بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع عهد جديد من العهود والوصايا العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فعن الأسود بن هلال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم ولدتم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فإن رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، فالتمسك بالأمر الأول نجاة من المحدثات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي واقد الليثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه جلوس على بساط: إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به ثم قال: تفعلون هكذا. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. والأمر الأول الذي فيه النجاة من الفتن هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليهم رضوان الله، وأما من بعدهم فالفتن والخلاف. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين المخرج، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بسنته، والمتمسكون بالسنة هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة هم من تمسكوا بالسنة، وأهل الجماعة هم من لزموا الجماعة. قال الحارث ابن قيس: قال لي ابن مسعود: يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة؟ وسط الجنة أعلاها وأفضلها، عليك بهذا السواد الأعظم. والسواد الأعظم هي الجماعة، فمن لزمها ولزم طريقتها نجا من الانحراف، وجانب طريق الشيطان، وسلك صراط ربه المستقيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال المبارك فوري: عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن. وقد تتابعت الوصايا والعهود بلزوم الجماعة، لأنه لا يحصل للناس خير إلا بالجماعة، وهي من أعظم نعم الله تعالى على العباد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالجماعة رحمة، والرحمة كلمة جامعة لكل خير، والفرقة عذاب، والعذاب كلمة جامعة لكل شر. ومن عهود ابن مسعود في هذا قوله رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. مهما طمعت نفسك إلى خير مع الفرقة فهو شر لا خير فيه، وكل من زين لك الخير في الفرقة فإنما يسوقك إلى سراب الفتن. قال: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وكان يقول رضي الله عنه: إلزموا الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، إلزموا الجماعة حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. وقد امتن الله عز وجل على صدر هذه الأمة بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا لفتة عظيمة يشير لها العلماء، وهو أن كثير من الدعاة يريد أن يجمع الناس على أي حال وقع التجمع، وهذا خطأ. إنما التجمع يكون على أساس بحبل الله. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. والأحاديث في هذا متكاثرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عبد البر: هذا الحديث المراد به الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وعن جبير ابن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، أي خطبهم في مسجد الخيف وهو في آخر منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن يسمع هذه المقولة، يدعو له بالنضارة لكي يتحفز لحملها. قال: فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. سمع مقالتي ثم وعاها ثم قام بواجب الدعوة إليها وتبليغها للناس. قال: فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم بيّن هذه الكلمات والوصية فقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، أي إن التزمها ليس في قلبي غل ولا غش، فهذه من أسباب طهارة القلوب، وإلا فالقلوب فيها دخن. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. وفي رواية: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا بيان أن من لزم الجماعة كانت الجماعة له كالسور وكالحصن الحصين الذي يمنع دخول الشر عليه. ولذلك متى تدخل الفتن على الناس؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إذا اختل البنيان من داخله طمع فيه العدو. أما إذا كان مرصوصا قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، لا يجسر عدو أن يقربهم. كما جاء التحذير الشديد من مفارقة الجماعة، فعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. يعني كأن الإسلام خطام في العنق، وهذا الخطام هو الجماعة. فإذا فارق الإنسان الجماعة كأنما خلع هذا الخطام. وشبه هذا بحال الدابة المربوطة المعقلة، فإذا انفكت من عقالها تاهت وتولت السباع. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فالضياع والهلاك في مخالفة الإمام ومفارقة الجماعة. فعن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي خلاص اغسل يدك منهم لأنهم هلكا. أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. ولذلك تواتر في وصف الخوارج قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا دخل في الرمية ثم خرج منها، ما الذي يعلق بالسهم من الرمية؟ هكذا حال الخوارج، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يظنون اتباع الدين وهم مخالفون له. فالخوارج مفارقون للمسلمين بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم، قد خلعوا رقة الإسلام وعادوا جماعة المسلمين. قال سعيد بن جمهان: دخلت على عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محجوب، يعني قد ذهب بصره أعمى، فقال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة. والأزارقة فرقة من فرق الخوارج من أشدهم، لا يتورعون عن قتل رجل ولا امرأة ولا صبي ولا شيخ كبير، بل من يأتيهم يريد أن ينضم إليهم يختبرونه بأن يدفعون له رجل من أساراهم من غيرهم معه أطفاله، ثم يأمرونه بقتلهم. فإذا لم يتردد وقتلهم قبلوه، وإذا تردد حكموا عليه بالردة وقتلوه. قال: قتلته الأزارقة. فقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: إن السلطان يظلمون الناس ويفعلون بهم، إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل. وهذا مبدأ الخوارج وشبهة من شبههم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم. ما هو السواد الأعظم؟ الجماعة. عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك، أي بلغك عن السلطان سوء وأنت أهل جاه، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، لا تنشر العيب على الملأ، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم من السلطان. وعن أبي غالب أن أبا أمامة أخبره أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وهذه الأمة تزيد عليها واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم وهي الجماعة. قلت: قد تعلم ما في السواد الأعظم، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان، يعني تعلم ما حصل في الجماعة. فقال: أما والله إني لكاره لأعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما الذي حملنا؟ السمع والطاعة. وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. وتأمل حديث حذيفة رضي الله عنه عند ظهور الجور والفتن في آخر الزمان، فلما سأل الرسول عن الشر وبين له ما سيقع من الأئمة من جور، قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية مسلم: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال عليهم البطانة والوزراء والندماء، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني وصف الأئمة: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. فلا يقولن قائل: هذا فيما يطبق الشرع. لا، لم يطبقوا الشرع. وصف البطانة: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. المظهر مظهر إنسان، والقلب قلب شيطان. ما الذي يرجى فيه من خير؟ قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فلا يحل لمسلم يدين بالإسلام أن يفارق الجماعة ولو بأدنى شيء. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فمفارقة الجماعة هلاك وشر. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. قضم الملح، أي إذا هضمت حقوقك ولم تحصل على شيء وليس عندك ما تأكل، لا تلجأ إلى الثورة، اصبر، فإن قضم الملح في الجماعة خير من أكل الفالوذج في الفرقة، أي من أكل أطايب الطعام في الفرقة، لأن نعمة الجماعة أعظم بكثير من نعيم الدنيا. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. هذه وصية وداع. فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وعن يسير بن عمرو قال: انطلق أبو مسعود الأنصاري إلى هذا الوجه، وخرجت معه حتى إذا كنا بالسيلحين موضع نزل ونزلت معه، فما رأيته قد خلى، فلما رأيته قد خلى، أي ليس عند واحد، قمت له فقلت: يا أبا مسعود، كان فينا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأما حذيفة فقد مات، وأما أبو موسى فأتى الشام، وأنت قد أخذت في هذا الوجه، أي انطلقت إلى جهة أخرى لم تبق معنا، ووقع من الفتن ما ترى، فقال لي: يا يسير، إني لناصح، إلزم الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فالنجاة من الفتن بلزوم الجماعة، ومن فقه هذا فقد فقه العلم كله في هذا الباب العظيم. قال الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعاتهم، فافعل. وهذا في الحقيقة قيام بكل الحقوق، فالأهواء إنما تظهر بمفارقة الجماعة، والشيطان إنما يبيض ويفرق في أحضان الخوارج. قال عرفجة بن شريح: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن واختلاف على الجماعة، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط. يعني كأن الشيطان يأخذ بيد من يفارق الجماعة ثم يرتكط به، ولذلك من فارق الجماعة وركب رأس الفتنة لا يكاد يرجع، بل تأخذه الشياطين من حفرة إلى حفرة ومن سوءة إلى أخرى، حتى يبدأ في التكفير ثم يشرع التفجير ويتسبب في الويلات والفتن للناس. وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وعن أبي الشعثاء قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا: اعهد لنا أو اعهد إلينا، فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لم يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال سهل بن عبد الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. ولذلك قال ثابت بن عجلان: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء ابن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني في الجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. انظر كيف يوصي العلماء من بعدهم بلزوم الجماعة، فالسلف كانوا على هذا المنهاج والوصايا. قال ابن بطة رحمه الله في كتاب العظيم الإبانة: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء، فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب عصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة، وقال آجري رحمه الله: فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا احفظ طريق الخير. قال: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال ابن تيمية رحمه الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه. نعوذ بالله من الشر. هذا حال الناس، كلما ابتعدوا من الساعة، كلما ابتعدوا من النبوة قربوا من الساعة زادت فيهم الشرور. لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعد شر منه. ولا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، لا يتبعون الآثار ولا يختفون السنن، فيهدم الإسلام ويثلم. وفي رواية قال: قراءكم وعلماءكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله أي ابن مسعود: إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط، ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله. هذه الوصية العظيمة أيها الأفاضل. فمن أراد النجاة فليلزم الجماعة. وأهل السنة جماعة مجتمعة على الكتاب والسنة، لازمة للجماعة، مطيعة لإمامها، لا تخرج عنه لا في عسرها وكرهها ولا في يسرها ورخائها، إنما تلزم الجماعة تدينا لله وتعبدا له. بهذا جاءت الوصايا من الله ومن مصطفاه ومن الصحابة ومن الأئمة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحفظ علينا ألفتنا وجماعتنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يرضيه عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.